يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا بعد، نقطة خارج الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يجلس متكئا على يده اليسرى في الخلف، فنهاه عنها وقال: هذه جلسة المعذبين، هذه جلسة المعذبين. فننتبه إلى هذا. لا، لو واحد يعني اتكأ على يديه الاثنين ولا أستطيع أن أقول شيئا، لأن جلسة المعذبين أن يتكئ على يده اليسرى وهي في الخلف. نسأل الله السلامة والعافية. طيب، بداية نسأل الله العلي الأعلى أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان، وأن يبلغنا رمضان، ونحن في شهر شعبان، وهو شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن الأعمال ترفع في شهر شعبان، وأنه يحب أن يرفع عمله وهو صائم، فكان يصوم شعبان كله إلا قليلا، صلوات الله وسلامه عليه، كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. ومن السنن التي ينبغي أن ننبه عليها أنه قد ثبت عند أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصومه، إذا انتصف شعبان فلا تصومه. بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث، لكن الحق أن الحديث صحيح وله محمل وجيه جدا. قال أهل العلم: الإنسان الذي له سنة في الصيام، يعني مثلا يصوم الاثنين والخميس، يصوم يوما ويفطر يوما، الذي يصوم باستمرار هذا لا ينطبق عليه الحديث. لكن الذي لا سنة له في الصيام وليس متدربا عليه، الشريعة تقول له: ادخر طاقاتك لشهر الصيام فإنه على الأبواب، بينك وبينه أسبوعان، فادخر طاقتك لشهر رمضان. طب من أين أتوا بهذا التفصيل؟ روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، خلي بالك الحديث اللي فات عن أبي هريرة أيضا: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا الشهر، أو لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه. خدت بالك؟ لا تتقدموا شهر رمضان بصيام يوم أو يومين إلا لو كان رجل يصوم صوما متعود مثلا أن يصوم الاثنين والخميس، وآخر يوم من شعبان موافق يوم الاثنين أو وافق يوم الخميس، يصوم ولا حرج عليه في هذا. وليس هذا صياما ليوم الشك، خلي بالك، صيام يوم الشك أن تصوم اليوم الذي يعقب ليلة الرؤية، تصومه فقد يكون من رمضان. أما الذي يصوم ذلك اليوم جزما على أنه من شعبان فهذا لا شيء عليه. وهناك في ليلة النصف من شعبان حسن الشيخ الألباني حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان، فيقول لملائكته: اغفروا لعبادي إلا لمشرك أو مشاحن، إلا لمشرك أو مشاحن. كثير من أهل العلم ضعفوا الحديث، وعلى فرض ثبوت الحديث وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله. يبقى إذن الإنسان يحاول دائما، وهذا يعني حري بالمسلم أن يفعل هذا قبل دخول رمضان كما سأبين إن شاء الله تبارك وتعالى، حري به أن يصلح ما بينه وبين إخوانه قبل أن يدخل رمضان. لكن أن يقوم ليلة النصف من شعبان، لا، يقومها على أنها ليلة من الليالي. مرحبا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل، وبين أن أفضل الصيام أفضل القيام قيام داود، كان ينام من الليل نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فقيام رمضان شرف المؤمن، أما أن تقوم تلك الليلة على أنها ليلة النصف من شعبان فهذا ما لم يرد عن أحد من سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم جميعا. ثم إننا بين رمضان تذكر دائما، هذا هو مفتاح شهر رمضان كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تذكر أن الله عز وجل إنما شرع لنا الصيام لكي نحصل التقوى، شرع لنا الصيام لكي نحصل التقوى. قال عز من قائل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. محل الشاهد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، يبقى القرآن هداية لجميع البشر، لكن الذين سيهتدون بالقرآن حقيقة هم أهل التقوى. آية الصيام دي سورة إيه؟ البقرة. في مطلع السورة قال تبارك وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. هدى لمين؟ هدى للمتقين. فالقرآن كتاب هداية لجميع البشر، لكن الذين سيهتدون بالقرآن فعلا هم أهل التقوى، وعلى قدر ما عند الإنسان من تقوى على قدر انتفاعه من القرآن. خلي بالك هذا هو المفتاح. يبقى ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا الصيام، كي صيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، كي نحصل التقوى التي تمكننا من الاهتداء بهذا القرآن العظيم. هي دي المعادلة، هي دي اللي هي دي المسألة، ده رأس المسألة. وكما أنه عز وجل فرض على الأمم السابقة التقوى أيضا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فكذلك فرض علينا الصيام كما فرضه على الذين من قبلنا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. طيب، يبقى أنت عينك على مسألة التقوى. إيه التقوى؟ التقوى باختصار شديد خوف من الله عز وجل يدفعك إلى امتثال الأمر واجتناب النهي، هو ده تعريف التقوى. خوف من الله تبارك وتعالى يدفعك إلى امتثال الأمر واجتناب النهي. قال علي رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف، الخوف. إنما سموا، قال سفيان، إنما سموا بالمتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى، اتقوا ما لا يتقى. وحسن الترمذي من حديث عطية السعدي، والحديث في الحقيقة ضعيف وإن كان الترمذي حسنه: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. سبحانه عز وجل، ده المفروض يعني في حياة الإنسان كلها: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. طيب، وقال طلق بن حبيب، وهذا التعريف هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، ليه الشيخ الإسلام استحسن هذا التعريف بالذات؟ لأنه فيه العمل بالطاعة وترك المعصية. خدت بالك؟ العمل بالطاعة وترك المعصية. طيب، على نور من الله، يبقى تطيع على نور من الله وتترك معصية الله على نور من الله أيضا، وده أحد شرطي العمل الصالح اللي هو الإيه؟ الاتباع. العمل الصالح له شرطان، إيه هم يا جماعة؟ الإخلاص، الإخلاص والاتباع. فلما يقول على نور من الله يعني على بينة، يبقى ده فيه إشارة إلى الإيه؟ إلى الاتباع. ترجو ثواب الله تخاف معصية عذاب الله، ترجو ثواب الله تخاف عذاب الله، يبقى ده بيتحدث عن إيه؟ النية، وهي الشرط الثاني، الشرط الثاني. بالإضافة إلى أن هذا التعريف بين أن أهل التقوى يكونون دائما بين الخوف والرجاء، خوفا وطمعا، رغبا ورهبا. وقد صحح العلامة الألباني الحديث الذي أخرجه الحاكم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى رجل شاب وهو يحتضر، يحتضر بموت، فقال له كيف تجدك؟ قال أرجو رحمة الله وأخاف ذنوبي. دي لحظة، لحظة رهيبة جدا يا أخوانا. أرجو رحمة الله وأخاف ذنوبي، ده كلام احنا يعني، لكن الإحساس بهذا الأمر هو على وشك، على وشك لقاء الله عز وجل. يعني تبقى حاجات زي الراجل الايه الذي ورد فيه حديث متواتر من حديث حذيفة وابي سعيد الخدري وابي هريرة وابي بكرة رضي الله عنهم وغيرهم، قال عليه الصلاة والسلام إن رجلا ممن كان قبلكم حضره الموت فجمع أبناءه فقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب، لم تقصر، خير أب. قال فإني لم أعمل خيرا قط. الرجل حس بورطة شديدة جدا، فإني لم أعمل خيرا قط، فإن أنا مت فحرقوني، فإذا صرت فحما فاسحقوني، فإذا صرت رمادا فانتظروا، فإذا كان يوم عاصف فذروا نصفي في اليم، نصف الرماد ده في اليم، يوم عاصف والبحر هائل، فذروا نصفي في اليم ونصفي في الريح، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحد من العالمين. وأخذ عليهم الميثاق وربي لتفعلن، فلما مات فعلوا ذلك فعلا. فقال الله عز وجل كن فإذا هو رجل قائم. يبقى شوف الرجل رسم خطة قد إيه. قال عز وجل كن فإذا هو رجل قائم. قال أي عبد ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب، كنت خايف منك، فما لبث أن تلافاه برحمتك. وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث أن ذلك الرجل هو آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. يعني فما لبث أن تلافاه برحمته، مش هقول له ادخل الجنة على طول، لا، يعني في مآله في النهاية إلى الإيه؟ إلى الجنة. نعود إلى حديث أنس رضي الله عنه، كيف تجدك؟ قال أرجو رحمة الله وأخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. لكن ده منهج انت ماشي عليه، فلما تيجي في اللحظات الحرجة سكرات الموت وما إلى ذلك ستجد أنك ملتزم بهذا المنهج. حتى شوف في الآخرة ولاحظ بيقرأ في الحوار الذي دار مثلا في سورة الأعراف ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. شوف منهج سبهللة، هاتولنا شوف ما من عندكم. شوف بقى أهل الإيمان لا لهم منهج آخر، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، نحن لا نتحرك إلا في إطار ما أحل الله وما حرم الله. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، لا يجتمعان في عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. يبقى إذن تقوى الله عز وجل هي المفتاح. ولذلك كتب عمر بن عبد العزيز، وهذا الأثر تجد في ترجمة عمر بن عبد العزيز في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير رحمه الله، كتب إلى عامل من عماله: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله، فإنها التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها. مش ربنا سبحانه وتعالى يقول: ثم ننجي الذين اتقوا وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فإني أوصيك بتقوى الله فإنها التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها. لما يقول عز وجل: ورحمتي واسعت كل شيء، فسأكتبها أول صفة للذين يتقون إلى آخر الآيات. فإنها التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثاب إلا عليها. واعلم أن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، فإياك، شوف بقى بيذكره، فإياك أن يكون منصرفك من بين يدي الله عز وجل آخر العهد بك وانقطاع الرجاء منك. فأذكرك بطول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد، فإياك أن يكون منصرفك من بين يدي الله عز وجل آخر العهد بك وانقطاع الرجاء منك والسلام. مين يقول الكلام ده؟ عمر بن عبد العزيز إمام أئمة التقوى. فلذلك خلع ذلك العامل نفسه من الولاية وقدم على عمر وأقسم ألا يري ولاية للمسلمين بعد ذلك. فسأله عمر: لما؟ قال: لقد خلعت قلبي يا أمير المؤمنين. لا، مش هشتغل، ما أقدرش. لقد خلعت قلبي يا أمير المؤمنين، لأن أمير المؤمنين الذي كتب هذا الكلام لعامل من عماله كما قالت فاطمة بنت عبد الملك، وفي ترجمته أيضا في البداية والنهاية قالت: كان يقوم من الليل ثم يجلس في محرابه يبكي حتى ينعس، لحد ما ينعس، فإذا انتبه استأنف البكاء. فقالت له فاطمة: ويحك. فقالت له: يا أمير المؤمنين، ما يبكيك؟ قال: ويحك يا فاطمة، لقد وليت هذا الأمر عن غير رغبة مني، فتفكرت في اليتيم الجائع والفقير الضائع والأرملة والمسكين والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال القليل، فعلمت أن ربي عز وجل سيسألني عنهم يوم القيامة، وأن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فخشيت ألا تثبت لي حجة عند مخاصمته، فرحمت نفسي فبكيت. شايف هم تصور المسألة ازاي؟ مش سعادة الباشا ويفرد السبادة الحمراء، لا، بقى دي مسؤولية كبيرة جدا، كل دول مسؤولين مني، مش يقول لك هنجوع نجوع، نعطش نعطش، طب انت تجوع وتعطش. المهم، هذه سيرة إمام من أئمة التقوى. فلذلك لما كتب إلى عامله خلع ذلك العامل نفسه. يبقى إذن وتذكر قوله: واعلم أن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، والعاملين بها قليل. فيبقى أنت إذن بتصوم لكي تحصل التقوى التي تمكنك من الاهتداء بالقرآن، صح كده؟ التقوى دي كما ذكرت نقلا عن أهل العلم خوف يدفعك إلى التزام امتثال الأمر واجتناب النهي، التزام الأمر أو امتثال الأمر واجتناب النهي. فلذلك رب العزة سبحانه وتعالى كأنه عز وجل ضرب للمسلمين معسكرا في شهر رمضان لتحصيل هذه التقوى. تجد الطاعات كلها تصب في نفس هذا المصب، نفس هذا المصب اللي هو الايه؟ الاهتداء بالقرآن بعد أن نحصل التقوى التي تمكننا من هذا. ففي إطار هذا نقول إن شهر رمضان هو شهر الايه؟ التقوى. ده الهدف الأساسي، ادي نمرة واحد علم عليها. تعال بقى في وسط الصفحة كده ثلاث أحاديث تحت بعض. الحديث الأول رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث الثاني تحته على طول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، برضو متفق عليه عن أبي هريرة أيضا جزاك الله خير. الحديث الثالث اللي تحتهم هذا الحديث وارد أيضا عن أبي هريرة عند البخاري في الأدب المفرد وعند الترمذي، ووارد عن جماعة من الصحابة، جابر بن سمرة مثلا وأنس بن مالك وابن عمر وغيرهم. والحديث وأنس، أنا قلت أنس بن مالك عند البزار. هذا الحديث احنا عارفينه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين 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 ثم جلس، فقال: أما إنه أتاني جبريل فقال: يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين. فقلت آمين، صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: يا محمد رغم أنف امرئ أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال له: يا محمد رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم انسلق عنه الشهر ولم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. دي رواية البزار من حديث أنس. الحديث عند البخاري في الأدب المفرد والترمذي أنه عليه الصلاة والسلام مباشرة قال: رغم أنف رجل رغم أنف رجل رغم أنف رجل. خلاص، يبقى إذن لما نقول إن شهر رمضان صيام النهار يغفر ما تقدم من الذنوب، وقيام الليل يغفر ما تقدم من الذنوب، وقيام ليلة القدر يغفر ما تقدم من الذنوب، يبقى شهر رمضان ده شهر المغفرة ولا لا؟ فعلا رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم انسلق عنه الشهر ولم يغفر له، إمتى يغفر له؟ طيب، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى أنت هتحط ثلاث أحاديث ذول تحت بعض، لكن لازم الفهم لابد أن يكون فهما صحيحا. تعال على يمين الصفحة وحط حديث أنس بن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. خدت بالك بقى؟ يبقى في شرط هنا: إذا اجتنبت الكبائر. رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يبقى أنت لازم في هذا الإطار تضع الأحاديث في مكانها الصحيح. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم مثلا قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط، فإنك لن تخطو خطوة إلى المسجد يعني إلا كتبت لك بها حسنة ومحيت عنك بها خطيئة. كل هذا ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. صلاة الجمعة نفس الحكاية، من بكر وابتكر، حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه عند الخمسة وإسناده صحيح، صححه الحفاظ منهم الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر والعلامة الألباني رحمه الله الجميع. من غسل واغتسل ليوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودان من الإمام فاستمع ولم يلغو كانت له بكل خطوة عمل سنة أجل صيامها وقيامها. لازم على طول تتذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. خدت بال سيادتك؟ يبقى أنت هنا في سؤالين، السؤال الأول ما هي الكبائر، والسؤال الثاني كيف تجتنب الكبائر إذا اجتنبت الكبائر. السؤال الأول ما هي الكبائر؟ قال القرطبي الكبير أبو العباس اللي هو صاحب المفهم في شرح إيه؟ أو في شرح ما أشكل من صحيح مسلم، وهو شيخ القرطبي المفسر أبي عبد الله، قال الكبائر الكبيرة إيه تعرفها؟ احفظ معايا، كل ذنب نص الشرع على أنه كبيرة أو تعلق به في الدنيا حد أو لعن فاعله أو توعد بالنار أو شدد النكير عليه. كم حاجة؟ خمسة. كل ذنب نص الشرع على أنه كبيرة أو تعلق به في الدنيا حد أو لعن فاعله أو توعد بالنار أو شدد النكير عليه. تعال ندي أمثلة كده في كل واحدة من دول. كل ذنب نص الشرع على أنه كبيرة، تقدر تجيب مثال؟ حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الصحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا لا يسكت، وفي لفظ حتى قلنا ليته سكت صلوات الله وسلامه عليه. يبقى الحديث ده كل الذنوب اللي موجودة فيه من الكبائر منصوص على أنها كبائر. والحديث أيضا بيّن أن الكبائر تتفاوت في قبحها، أكبر الكبائر يعني في كبيرة وفي أكبر منها، مش كده؟ كذلك ثبت عند البخاري من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. فقال: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ لأن ما الكلام ده كان مستهجنا جدا في الجاهلية، لا يمكن ده يعير بهذا ويتبقى فضحته بين العرب بجلاجل. وكيف يلعن الرجل والديه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني إن تسبب في سب والديه هذا من أكبر الكبائر، فكيف بمن تعاطى السب بنفسه؟ يعني هو اللي بيسب والديه بل وبيضربهم كمان، دي مصيبة كبيرة جدا. طيب يبقى ده كل ذنب نص الشرع على أنه إيه؟ كبيرة، أو تعلق به في الدنيا حد زي القذف، الزنا، السرقة، شرب الخمر، كل الحاجات دي فيها حدود، يبقى دي من الكبائر. أو لعن فاعله زي إيه؟ لعن الله آكل الربا، حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، هم فيه سواء. يعني هم في الوزر سواء. الوزر ده قد ايه؟ وزر الربا ده قد ايه يا جماعة؟ روى الإمام أحمد بإسناد على شرط مسلم عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. تصدق دي؟ وهم فيه سواء. كذلك لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. يجي واحد يقول لك ايه؟ لا بس العالم الفلاني أجاز ذلك إن كان بإذن الزوج. وعن هم العلماء اللي قالوا كده ما كانوش يعرفوا هذا. طب نعمل ايه في الأحاديث؟ نعمل ايه في الأحاديث اللي قدامنا دي دلوقتي؟ وإن أمرها زوجها بهذا هل يجوز لها أن تطيع أمر زوجها وأن تخالف أمر ربها؟ وإحنا كلنا حافظين قوله عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي حديث علي رضي الله عنه صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. وترجم البخاري في كتاب النكاح باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية الله. وأورد حديثا الحديث عن عائشة وعن أختها أسماء رضي الله تعالى عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها حمى فتمرق شعرها، شعر رأسها تمزق وقع شايف الورطة، وإن زوجها أمرني أن أصله بشيء. فقال: لا، إنه قد لعن الموصلات. وفي لفظ: لا، لعن الله الواصلة والمستوصلة. خدت بال سيادتك؟ يبقى هنا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ده مثال كان موجود عند العرب. واحد اسمه معقل عنده ايه؟ بئر. بيقعد يحكم في الناس لما يجوا يشربوا او يسقوا بهائمهم وما الى ذلك. اول ما تنزل الامطار ويجري الماء في السير، الناس بيسيبوا معقل ده ولا بيسألوا فيه، وبيروحوا بقى ايه؟ يستقوا الماء كتير جدا. فاذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فدي من الكبائر يا جماعة، من الكبائر. تصور ان في دور، هذه الدور تدفع المرأة فيها مبالغ طائلة لتفعل لها هذه الكبائر، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، يبقى ده ثالث ايه؟ كل ذنب نص الشرع على انه كبيرة او تعلق به في الدنيا حد او لعن فاعله أو توعد بالنار. توعد بالنار، توعد بالنار زي إيه؟ مثال مثلا حديث صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس الظلمة، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. كذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. دول من أهل النار. ليه هذه المعاصي منهم أشد قبحا من غيرهم؟ لأن عند ضعف الداعي ومع ذلك الوقوع في الخية. لو شاب هنقول الشهوة عنده دفعته لا عذر له، لكن لما تكون من شيخ ضعيف يبقى ده أشد قبحا أم لا؟ شيخ زان وملك كذاب، ملك بيكذب على الرعية يبقى معناها ان الملك ده هيضيع الرعية، وعائل مستكبر. دايما الكبر له ادوات، من الادوات دي المال، المال ده من اهم الادوات. ولذلك في روى الترمذي بالاسناد الصحيح عن كعب بن عياض رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان لكل امة فتنة وفتنة امتي المال. وقال: المال حسب من لا حسب له، صلوات الله وسلامه عليه. فلما يكون رجل فقير، مش عايز اقول بقى فقير ومستعفف، ده بقى كويس جدا، لكن ده فقير ومتكبر، متكبر وهكذا. يبقى ده ايه؟ لعن فاعله او توعد بالنار او شدد النكير عليه. دي اخر حاجه، شدد النكير عليه، دي ليها امثله. أن يتبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منك. في حديثان: من غش فليس منك، من غشنا فليس منا. فالمسلم زي ليس غشاشا. يقول لك عم الشيخ ده الكفار، يعني ايه كفار؟ تسرقهم تغشهم. أين أنت من قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا؟ اعدلوا، هو أقرب للتقوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى ده الغش، الغش من الكبائر. طيب يبقى الشرع بيتبرأ كذلك. قوله تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. فليس من الله في شيء، راجع التفسير الطبري، أي فقد برئ من الله وبرئ الله منه، لأنه لا يكون حينئذ مسلما. الكلام ده كلام الطبري، راجعوا تفسير الطبري عند هذه الآية من سورة آل عمران، لتعرف أن ناسا وقعوا في تهافتوا في النار والعياذ بالله، إن هو مبغض للمسلمين موال للكافرين ومحب لهم، نسأل الله السلامة والعافية. فدي صور من صورة من صور الإنكار، أن يتبرأ الشرع منه فليس منا. كذلك أن ينفي الشرع الإيمان عنه. شوف في حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال: يا رسول الله، ومن؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. يبقى إذاية الجار من الكبائر. انت عارف الحديث اللي ورد في الأدب المفرد وفي غيره، لا ده في قصور في تخريج هذا الحديث، لابد ان نراجعه. الحديث صحيح بس لما اقول في الأدب المفرد فقط، لا ده في اعلى من كده كمان. انهم قالوا: يا رسول الله، عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله ان فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتفعل وتصدق. تفعل لما يجي عند العرب يقول لك ده بيعمل ويعمل، يعني بيعمل كتير، بيعمل كتير. يبقى تصوم النهار وتقوم الليل وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار، يعني حاجات بسيطة، لبن الجامد، تعرف اللبن الجامد اللي أقول زبدة مثلا، حاجات بسيطة كده تصدق، ولا تؤذي أحدا، فقال صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. يبقى إذاية الجار من الإيه؟ من الكبائر. يبقى تعريف الكبائر كما ذكر القرطبي. إنما هنا لازم في نقطة سادسة علشان يبقى تعريف الكبائر مكتملا في الذهن. روى الإمام الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال له: الكبائر سبع؟ قال: هن إلى السبعين أقرب، غير أنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. يبقى يستنبط من هذا إيه؟ إن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة. واحد يقول: والله لا نقبل هذا إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. لاحظ معظم الأحاديث يا أخوانا التي ذكرتها من رواية أبي هريرة، يعني شوف الذين يطعنون في أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم يطعنون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا الحديث أنا ذكرت أنه عند الترمذي وابن ماجه أيضا: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع يعني أقلع عن الذنب واستغفر وتاب صقلت مسح، وإن هو تمادى تمادت حتى تعلو قلبه فذلك مران. ثم تلا قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني انت لو جبت ورقة بيضة ورسمت فيها بمساحة القبضة بتاعت ايدك، لان هم العلماء قالوا ان قلب الانسان حجمه كحجم قبضة يده، وهات ألم سنه رفيع جدا وألم سنه تخين، إن أصاب كبيرة بالألم اللي سنه تخين يروح حاطط نقطة، وإن أصاب صغيرة يروح حاطط نقطة بالألم اللي سنه رفيع، وهكذا. وينظر إلى هذه المساحة بعد يوم وبعد أسبوع وبعد شهر، يشوف حال القلب إزاي، وإزاي إنه هو لما يتوب كل ديت مسح بأستيكة. فضل من ربنا ونعمة، خدت بال حضرتك؟ لأن الإنسان إذا داوم على فعل الصغيرة فإن هذا يحولها إلى مباح، يتعامل ذلك الإنسان معها تعامله مع المباح. أنتوا فاكرين الرجل الكاتب اللي كان بيكتب، مش عايز أذكر أسماء بقى لأنه هلك وأفضى إلى ما قدم، قال ما فيش مانع ان الانسان يعمل علاقات مع البنات وانه يقبل بنات وبتاعه، بل ويقبل النساء ما دمنا غير متزوجات، وكل ده من اللمم. طب اللمم ده معاصي ولا مباحات؟ اللمم ده من المعاصي من الصغائر، لكن لما القلب بيعمى من كثرة الصغائر خلاص بقى شايف حاجة. معناه قد روى احمد والحاكم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب، هو بيحذر إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد فجاء ذا بعود وذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم، راحوا يلموا حطب، كل واحد جايب عود فجمع حطبا يكفي لإيه؟ لتسوية الخبز. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه، تهلكه. وكذلك قال لعائشة رضي الله عنها، قال لها صلى الله عليه وسلم يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا، رواه النسائي ومصححه الشيخ الألباني وغيره، فإن لها من الله طالبا. يبقى هي دي يا جماعة الإيه؟ الكبائر. يبقى أنت لابد أن تتوب من هذه الكبائر حتى إذا دخل عليك رمضان فعل فعله في إيه؟ في تكفير جميع ما عليك ورفع الدرجات بقى، رفع الدرجات. لأنه يقول لك ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. يبقى دي أول نقطة، أن تتقدم بين يدي الشهر بتوبة. ما تقولش طيب هنستنى كده وآخر يوم في شعبان، لا، افرض أدركك الموت. أنت المفروض التوبة فرض عليك في كل وقت، فرض عليك في كل وقت. وقد روى مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال عز من قائل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يبقى لابد أن تتوب دائما مهما فعلت من معاصي، تب بس توب التوبة بشرطها أن تكون عازما عزما صادقا على ألا تعود إلى المعصية. بتقول خلاص توبة من ذنوبة زي ما بيقولوا، بحيث أنه لو وقع في المعصية بعد ذلك تبقى دي معصية جديدة. إنما دام تابت توبة النصوح بالعزم المصمم، التوبة ليها كم شرط؟ الإقلاع عن المعصية دي نمرة واحد، والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة. وإن كان الذنب متعلقا بأشخاص إما أن تؤدي له حقه وإما أن تستسمحه، يعني تتحلله من هذا الإيه؟ الذنب. كده تبقى أنت إيه؟ ثبت. لو وقع بعد ذلك في نفس المعصية أو في معصية غيرها فدي معصية جديدة، لا تعيد الآثام المعاصي السابقة التي محتها التوبة، التي محتها التوبة. تعال بقى على شمال الصفحة وضح حديثا أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، رواه أحمد والحاكم وابن ماجه، وهو من حديث ابن عمر أيضا، لكن سأذكر لفظ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. يا خبر! يعني إذن الصيام قد يكون، ما هو الحديث يقول غفر له ما تقدم من ذنبه، يبقى قد يكون يعني مكفرا للذنوب في حق زيد، ومجرد إتعاب للنفس بالجوع والعطش في حق عمر، وكذلك القيام، ورب قائم حظه من قيامه السهر. يبقى واحد بيقوم الليل فيكون سببا في غفران ذنوبه، واحد تاني بيقوم الليل الشرع بيقول له انت تعب نفسك، انت تعب نفسك وخلاص، لكن مالكش حاجة من القيام ده ولا غيره. يبقى دي مسألة يا جماعة خطيرة جدا. هل ايه السبب؟ ايه السبب في هذا؟ الرياء محتمل، محتمل ان يكون الرياء، احنا عارفين في الشرع ان الرياء يدخل على العمل الصالح فيفسده ويحوله الى صحيفة السيئات، على الرغم من ان هذا العمل في الظاهر عمل عظيم جدا، عمل عظيم جدا، شهادة في سبيل الله، حفظ للقرآن وحفظ اللي قال الله وقال الرسول. اللهم احفظنا يا رب، اللهم احفظنا، اللهم احفظنا يا رب، وتب علينا يا رب. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يقضى عليه يوم القيامة، في رواية الترمذي: أول من تسعر بهم النار. نعود لرواية مسلم: أول من يقضى عليه يوم القيامة رجل قاتل حتى استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما فعلت فيها؟ فما عملت فيها؟ فقول: يا رب قاتلت فيك حتى استشهدت. فيقول عز وجل: كذبت. هو قتل حد من الناس فعلا، لكن بقى وما الكذبت دي في ايه؟ في قولي قاتلت فيك، في دي لا، قاتلت فيك حتى استشهدت. فيقول له: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو شجاع. فقد قيل، انت عارف النبي عليه الصلاه والسلام قال في حديث عمر رضي الله تعالى عنه: انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ايه؟ ما نوى. مش دي كانت نيتك؟ اعطيناك ما نويت. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه، تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن، قرأ القرآن الحافظ، حفظ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول عز وجل: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. الشيخ راح والشيخ جه، وفضيلة العلامة المحدث والعلامة الفقيه وما إلى ذلك، مصيبة سودة، أسأل الله السلامة. ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل أنعم الله عليه وأعطاه من كل أصناف المال، يعني عقارات تلاقي، أطيان زراعية تلاقي، أموال سائلة تلاقي، أعطاه من كل أصناف المال، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. فيقول عز وجل: كذبت. كذب في إيه بالضبط؟ ما أنفقش؟ لا، أنفق. فيقول عز وجل: كذبت، ولكنك فعلت فعله، فعل زي ما قال لكن بنية فاسدة، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. هذا الحديث له زيادة عند الترمذي وابن حبان أن معاوية رضي الله تعالى عنه لما بلغه الحديث بكى حتى أغشي عليه، فلما أفاق قال سبحان الله قد فعل ذلك بهؤلاء، فكيف بمن بقي من الناس، فكيف بمن بقي من الناس. فيحتمل أن تكون النية فاسدة، يحتمل، ولا يكون في سبب آخر. شيخ الإسلام بيقول لك أصل فساد النية في صيام الفرض ضعيف. ليه؟ لأن الأصل أن كل الناس صايمين رمضان، أنت في صيام النفل بتسكت، محدش بيعرف أنك حتى لما يجي يقدم لك كوباية شاي تقول له أنا ما لا را لا حاجة لي، لا رغبة لي، لا 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 مش عايز لحد ما. لكن في صيام رمضان الأصل أن احنا كلنا صايمين، ممنوع أن واحد يموه على الناس ويمثل أنه هو مفطر، لأن ده طعن في عرضه، ده فسق. والمسلم يعني مطالب أو مأمور أو مفروض عليه أن يطلب البراءة لدينه وعرضه. إيه السبب؟ نؤجل هذا بقى إلى إيه؟ إلى المرة القادمة. لكن أذكر حديثا، هذا الحديث قد يوضح. شيخ الإسلام قال لك إن إيه، في حديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.